لقد أنزلنا آيات مبينات والله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم قصة آية، هذا البرنامج الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. اليوم بإذن الله تعالى سوف نتوقف مع قصة آيات كريمات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، وهو عليه الصلاة والسلام يتصدى لدعوة قومه ويبالغ عليه الصلاة والسلام في التلطف مع كبارهم رغبة في دخولهم إلى هذا الدين العظيم. وذات يوم جاءه أحد الصحابة الكرام الضعفاء يرغب في الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم والاستماع إلى ما عنده من العلم ويسأله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا بدعوة كبار قريش في ذلك الموقف، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في هداية هؤلاء الكبار تلكأ في الاستماع إلى هذا الصحابي الجليل، فعاتبه الله سبحانه وتعالى عتابا لطيفا. أرحب أيها الأخوة بأخي العزيز الشيخ عبد العزيز بن صالح الزهراني إمام جامع بن يماني في مدينة جدة، حياكم الله شيخ عبد العزيز.
وأهلا
وسهلا بك، نحن سعداء بك في هذا البرنامج. نرغب يا شيخ عبد العزيز أن نسمع هذه الآيات بصوتك الجميل ثم ندخل في الحوار إن شاء الله والنقاش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره.
الله يفتح عليك شيخ عبد العزيز. يعني هذه القصة وهذه الآيات العظيمة يحسن بنا يا شيخ عبد العزيز أن نذكر قبل يعني أن ندخل في الحديث سبب نزول هذه الآيات. المشهور في سبب نزولها يا شيخ عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بدعوة بعض صناديد قريش كما يقول ابن الجوزي، ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام وأمية وأبي بن خلف ويدعوهم إلى الله تعالى ويرجو إسلامه، فجاءه عبد الله بن أم مكتوم الأعمى ولم يكن يعلم من هم الذين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال علمني يا رسول الله مما علمك الله، وجعل يناديه ويكرر النداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهرت الكراهية في وجهه لقطعه لكلامه، ف أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل على القوم يكلمهم، فنزلت هذه الآيات. هذا الموقف فيه فوائد. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يلام في كونه كان منشغلا بدعوة هؤلاء، لأن في الحقيقة أبو جهل وأمية بن خلف وهؤلاء وعتبة بن ربيعة هم فعلا كبار قريش، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوتهم في مكانه، لأن هؤلاء إذا أسلموا أسلم بإسلامهم قومه.
صحيح.
نعم، وهذا شيء طبيعي. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حرص على دعوة أبي بكر أيضا كان يقصد هذا المقصد، لأن أبا بكر الصديق هو من كبار قريش في فضله وفي علمه وفي تجارته وفي مكانته وفي نسبه. فنحن نتجاوز هذه النقطة، يعني ليست هذه الآيات لعتاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا كبار الناس أبدا. ولذلك حتى الله سبحانه وتعالى عندما أرسل موسى ما أرسله إلى صغار، أرسله إلى فرعون مباشرة، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، لأنه إذا اهتدى فرعون البقية كلهم
يهتدون
لأنهم ينقادون. ولا زال الناس إلى اليوم يا شيخ عبد العزيز عندما تذهب حتى الآن إلى القرى والقبائل وإلى أفريقيا تذهب إلى شيوخ القبائل، فالأتباع يسهل بعد ذلك أن يدخلوا في الإسلام. فهذه النقطة لا يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في كونه توجه إلى هؤلاء لكي يهتدوا. ولذلك لما اهتدى عمر بن الخطاب كان لاهتدائه وإسلامه أثر كبير، لم يكن في الحقيقة لإسلام مثلا بلال أو إسلام صغار أو ضعفاء الصحابة، وقد كفى ذلك المسلمين شرا كثيرا، وكان يعني حرز وكان منع للمسلمين من بعد أن أسلم كبار الصحابة رضي الله عنهم مثل حمزة ومثل عمر بن الخطاب وأبو بكر، خلاص يعني تشعر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح مع كبار جزء من كبار قريش. أبو طالب على أنه كان مشركا وهو من كبار قريش لم يستطع قريش أن ينال النبي صلى الله عليه وسلم بأذى وهو موجود. فيعني دعوة هؤلاء الكبار هي في مكانها وهي يعني أسلوب صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، ولاحظ يعني من فوائد هذه الآيات الشيخ عبد العزيز إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مبلغ لهذا القرآن فقط، يتلقاه من جبريل ويبلغه لنا. وإلا لو كان كما يقول المشركون أو كما يقول بعض المستشرقين من أن القرآن الكريم هو من عند محمد، ما كان محمد عليه الصلاة والسلام عاتب نفسه، أليس كذلك؟ لا يمكن، لكنه من عند الله. وأنه عليه الصلاة والسلام كان أمينا في إبلاغ الوحي لنا ما له وما عليه. ولذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من الوحي لأخفى هذه الآيات.
الله أكبر.
ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، قالت كان سيخفي هذه الآيات، لأن فيها عتاب شديد. حتى شيء كان يخفيه في نفسه الله سبحانه وتعالى أظهره في القرآن الكريم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم أنه أفضل الخلق على الله عند الله، وأنه أكرم الخلق على الله، وأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وبالرغم من ذلك لم يجامله الله في هذا الموقف وقال له عبس وتولى. ولاحظ الأسلوب الجميل في العتاب، لم يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عبست وتوليت يا محمد، أليس كذلك؟ وإنما قال عبس وتولى وكأنه يتحدث عن غائب، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى. ولذلك قال في سياق الآيات وما يدريك، رجع بالخطاب إلى الحاضر فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وهذا يسمونه وهو من أساليب العرب الجميلة جدا، وقد وردت في القرآن الكريم بكثرة من سورة الفاتحة إلى هذه السورة وتخللها عشرات المواضع، يسمونه الالتفات يا شيخ عبد العزيز. وأسلوب الالتفات في اللغة العربية أسلوب جميل جدا من أساليب البلاغة. شف ما أجمله عندنا هنا في مقام العتاب، أنك لا تجابه أحد بالنقد، لأن الناس يا شيخ عبد العزيز لا يحبون النقد المباشر، وهذا شيء جزء من طبيعة البشر. أنا ما أحب أنك تسبني وتهاجمني، لكن إن كان ولا بد فليكن بأسلوب جميل. فمثلا هنا لم يقل الله سبحانه وتعالى عبست وتوليت يا محمد، لا، وإنما قال عبس وتولى، فالذي يسمع الآية على طول ينصرف ذهنه إلى أنه شخص آخر، ثم بعد أن يأخذ في الكلام يقول وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. مثله أيضا في سورة الفاتحة عندما يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيتحدث عن غائب، ثم يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيتحدث عن مخاطب. مثلها أيضا في الشعر، وقد استفاد منه الشعراء كثيرا هذا الأسلوب، قول أبي الطيب المتنبي في قصيدة اللامية المشهورة عندما يخاطب نفسه هو طبعا، لكنه فعل مثل هذا الفعل، فقال: لا خيل عندك تفديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. هو يخاطب نفسه، فلم يقل لا خيل عندي أهديها ولا مال، وإنما قال لا خيل عندك، كان يتكلم عن غائب، لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. ثم يقول: وما شكرت لأن المال فرحني، سيان عندي إكثار وإقلال، لكن رأيت قبيحا أن يجاد لنا وأننا بقضاء الحق بخال. فانتقل من خطاب الغيبة إلى الحاضر، أو من الحاضر الغيبة، فكأنه بهذا الأسلوب التفت من جهة إلى جهة، فيسموه الالتفات. فالله سبحانه وتعالى استخدم أسلوب الالتفات هنا في مخاطبة النبي وفي عتابه على إعراضه عن هذا الضعيف الذي جاء مقبلا. لذلك أنت عندما قرأت، عندما قال: أما من استغنى، يعني كان في غنى عن دعوتك ومعرض عنها، فأنت له تصدى، يعني تحرص على أن تتصدى لدعوته وتجلس معه. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يعني هذا الفقير الضعيف، فأنت عنه تلهى، هذا غير مقبول. ولاحظ سبحان الله العظيم، يعني من أول نزول القرآن الله سبحانه وتعالى يربي النبي صلى الله عليه وسلم ويربينا معه. يعني هذه القصة ليست للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، أو هذه التوجيه، وإنما هو لكل داعية إلى الله سبحانه وتعالى، أنه لا يصرف وجهه عن الضعفاء والمساكين بمثل هذه الأعذار، وإنما من جاءك مقبلا فأنت ملزم بأنك تتصدى لتعليمه ودعوته والتلطف معه.
ربما يمكن يرجع أو شيء.
نعم أحسنت، يمكن أن يكون هذا سبب في إعراضه.
صحيح.
نعم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عوتب في هذا الإعراض، فمن دونها أولى.
صحيح.
أي نعم. وهذه الحقيقة فائدة دعوية فعلا، حتى المجاملة. شف، يعني نحن الآن نتكلم عن الرفق في الدعوة إلى الله، والرفق في التعامل مع الناس، وفي نفس الوقت لاحظ هنا في هذه السورة ما في مجاملات. كيف توازن أيضا بأنك تكون رفيق وتكون ما تجامل الناس؟ هذه موازنة ما هي بسهلة. يعني أنا قد يقول قائل: لماذا لم يترفق الله سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك؟ يقول: فأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. لذلك شوف، كلا إنها تذكرة هنا إشارة إلى أن هذه تذكرة لك يا محمد ولكل الدعاء بعدك، لا تعرض عن الضعفاء والمساكين بحجة دعوة هؤلاء المكذبين. ولذلك جاء في القرآن الكريم في سورة الكهف في قوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهؤلاء الكبار مثل أبو جهل، وفي كل مكان، وليس فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في عهد نوح وفي عهد وفي قوم صالح، كلهم يقولون: يعني أعطنا مجلس خاص، ما يمكن نأتي نحن مع الفقراء والضعفاء ولو نجلس مجلس عام، نبغى جلسة خاصة. يرون أنهم يعني أكبر من أنهم يجلسون مع هؤلاء الضعفاء والمساكين. لذلك حتى لما سأل هرقل أبا سفيان في الحديث المشهور، عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل يدعوه فيها إلى الإسلام، فقال هرقل لمن حوله: شوفوا، طبعا هرقل كان في سوريا، وقريش كانوا يسافرون إلى سوريا يبيعون ويشترون وكذا في أسواقها، فقال هرقل: شوفوا إذا في أحد من جماعة هذا الرسول محمد نسأل عنه ونشوف يعني وش قصة الدعوة وش الأخبار وكذا. فوجدوا أن أبا سفيان ومع مجموعة من قريش يعني يبيعون ويشترون، ويبدو لأنه كان في موسم الصيف، لأن قريش كانت متعودة في الصيف أنها تسافر إلى دحلة الصيف إلى الشام، باعتبار طبعا أن في الصيف الأجواء جميلة وكذا، أما في الشتاء برد شديد في الشام، فالناس يذهبون لتهامة. فالشاهد أنه قال لأبي سفيان، سأله سؤالا، قال: من هو الذي يتبع هذا الرسول الذي بعث فيكم؟ هل هم كبار القوم ولا ضعفاء القوم؟ فقال: ضعفاءهم. قال: فلما جاء يعني يبين له أسباب هذه الأسئلة، قال: أنا سألتك وقلت لك هل يتبع كبار القوم وساداتهم أم ضعفاءهم؟ فقلت لي: بل ضعفاءهم، وكذلك أتباع الأنبياء، فإن أتباع الأنبياء في العادة هم ضعفاء الناس. وطبعا هي فكرتها أن كبار الناس وسادة الناس تتعارض دعوات الأنبياء مع مصالحهم الشخصية حتى اليوم يا شيخ عبد العزيز، حتى اليوم، لأن كبار الناس لهم مصالح اقتصادية. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء لقريش وقال أنا رسول لكم من الله، وطبعا أبو سفيان وأبو جهل وأمية بن خلف هذول شيوخ الوادي، ما معنى هذا الكلام؟ سيفقدون كل هذه الامتيازات ويصبح الرسول صلى الله عليه وسلم هو الزعيم الوحيد، ما يمكن هذا، فرفضوا هذا المبدأ. هذه واحدة. الأمر الثاني، لهم مصالح اقتصادية، يأتيهم الناس ويدفعون لهم أموال لأنهم هم سدنة البيت وهم أصحاب الرفادة وأصحاب السقاية، يعني فيه مصالح اقتصادية. أضف إلى ذلك ما كتبه الله عليهم من الضلال، وكذلك قوم نوح وكذلك قوم هود كبارهم. ولذلك في القرآن الكريم قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل. فالمهم الآيات أيضا من فوائدها شيخ عبد العزيز، حتى لا ما بقي معنا إلا وقت قليل، يعني أنه يلزم الداعية الاحتفاء بكل مقبل صادق بغض النظر عن لونه، جنسيته، لغته، مستواه الاجتماعي. يعني قد يأتيك وأنت داعي يا شيخ عبد العزيز واحد مثلا وزير فتحرص وتقبل ليس رغبة في هدايته وإنما لما معه من الدنيا أو من الوجهة، ويأتيك رجل فقير ضعيف فلا تتحمس كثيرا. هنا يتهم الإنسان نيته، لأن لو كانت النية الصادقة لكان الحرص عليهما سواء، أو ليكان على الضعيف أكثر، لأنه يطلب من ورائه من الأجر وأكثر مما يطلب من المقبل من أهل الدنيا. أيضا أنه لا ينبغي الأسف على إعراض المعاندين والمستكبرين. يعني الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يأسف على أن أبا جهل أن عتبة يفوتهم هذا الله، وكان عليه الصلاة والسلام حريص على هدايتهم ولا يلام في ذلك. ولذلك قال الله له فلا تذهب نفسك عليهم حسرة، وقال أيضا فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالله سبحانه وتعالى كلفه بالدعوة، لكنه قال له ترفق بنفسك، فهؤلاء أنت عليك البلاء، وأما الهداية والتوفيق فهي على الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذه الآيات أنها توجيهات عامة وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما هي له ولأمته من بعده. فأنه ينبغي العناية بالضعفاء والمقبلين والصادقين في إقبالهم على الدعوة والتعلم، وعدم الحرص والأسف على فوات هداية هؤلاء المعاندين المستكبرين ما داموا مصرين على عنادهم وما دمت قد أبلغت الدعوة. يعني لاحظ في القرآن الكريم عندما يقول الله فإنما على رسولنا البلاغ المبين، فالمطلوب هو البلاغ المبين يا شيخ عبد العزيز. يعني أحيانا قد يكون البلاغ غير مبين أو يكون بأسلوب غير مناسب فيلام المبلغ في هذه الحالة، لأن هناك تقصير في الدعوة. أما أن إذا كان لم يقصر في الدعوة وأبلغها البلاغ المبين فليس عليه بعد ذلك ملامة. فإذا هذه قصة هذه الآيات يا شيخ عبد العزيز، وانتهى وقتنا في قوله تعالى عبس وتولى. طبعا عبس يعني تغير وجهه إلى العبوس وعدم الرضا بهذا الموقف أن جاءه الأعمى، والأعمى كما قلنا هو عبد الله بن أم مكتوم، وقد ذكره الله هنا بصفته ليس على سبيل التعيير وإنما على سبيل التمييز، فهو لم يكن يعني يغضب من هذا الاسم، ولا اسمه عبد الله بن أم مكتوم، وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وله شأن عظيم في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي به إذا جاء بعد ذلك ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه وأن يجعلنا من المعتبرين المتدبرين. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد أنزلنا والله.